الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة أبدأها بالعناوين. انطلاق المرحلة العملانية لمناورات فدائي الولاية الجوية باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. أمريكا تعترف بتعرض قاعدة لقوتها في التنف السورية لهجوم بالطائرات المسيرة. مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف التصعيد في اليمن لمواجهة خطر حدوث مجاعة في البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تنمية العلاقات مع الدول الجارة تعد من السياسات الأساسية للبلاد، وقال السيد رئيسي إن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة، مؤكدا بأن طهران لن تسمح للصهاينة للمساس بعلاقات إيران مع الدول الجارة. وأضاف أن مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الأسواق الحدودية مدرجة ضمن برامج وسياسات إيران، معتبرا أن تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها أن تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي وترسيخ مزيد من الأواصر مع دول المنطقة. انطلقت صباح اليوم المرحلة الرئيسية والعملياتية من مناورات فدائيو الولاية للقوة الجوية التابعة للجيش الإيراني في عموم أنحاء البلاد بقيادة مركزية وبمشاركة مختلف أنواع الطائرات واستخدام التجهيزات العسكرية الحديثة محلية الصنع. وقال اللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش الإيراني إن الهدف من المناورات رفع مستوى القدرة الدفاعية وتحديث وتطبيق التكتيكات المكتسبة، فيما أكد الأدميرال حبيب الله سياري مساعد الشؤون التنسيقية لقائد الجيش الإيراني أن المناورات ستتضمن تمارين مختلفة ومتنوعة لتعزيز استعداد القوات الإيرانية للقتال الجوي. وقامت المقاتلات والمسيرات باستهداف مواقع العدو الوهمي من ارتفاعات مختلفة بقنابل ذكية وصواريخ مسيرة بأشعة الليزر والشاشات الحرارية. اعترفت الولايات المتحدة بتعرض قاعدتها غير الشرعية في التنف السورية بخمس طائرات مسيرة مفخخة. وحسب مصادر أمنية عراقية إن الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية، مضيفا أن قوات التحالف الدولي كانت تمتلك معلومات عن هذا الهجوم. إلى ذلك أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا في الزمان والمكان المناسبين. حول الاعتراف الأمريكي باستهداف قاعدة التنف نتابع التقرير التالي.
اعتراف أمريكي هو الأول من نوعه بالهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف جنوب شرق سوريا. المتحدث باسم القيادة الوسطى الكابتن بيل أوربان أكد تعرض قاعدة التنف لهجوم وصفه بالمدروس والمنسق، مشيرا إلى أن الهجوم نظم بأنظمة جوية بدون طيار ما أدى إلى نشوب حريق غير مباشر. وأكد المتحدث أن القيادة الأمريكية الوسطى تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين. وفي السياق نفسه نشرت وكالة سانا السورية اعترافا لمسؤولين أمريكيين شريطة عدم الكشف عن هويتهم بوقوع انفجار عند موقع أمريكي جنوبي سوريا. وذكرت الوكالة أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن قاعدة التنف استهدفت بعدة صواريخ ما أحدث انفجارات داخل القاعدة. وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين لوكالة رويترز أنه يعتقد أن الهجوم نفذ بطائرة من دون طيار، نفيا وجود تقارير تتحدث عن سقوط قتلى أو جرحى أمريكيين، وقال إن من المبكر تحديد المسؤولية عن الهجوم. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة بسماع دوي انفجارات داخل قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية العراقية، وبينت المصادر أن الطائرات المسيرة استهدفت عدة مواقع داخل القاعدة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، فيما لم يتم التأكد من وقوع قتلى أو جرحى في صفوف القوات المنتشرة داخل القاعدة. وأنشأت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في منطقة التناف عام 2014 بذريعة محاربة جماعة داعش الوهابية، فيما أكدت الوقائع لاحقاً أن القوات الأمريكية اتخذت من القاعدة منطلقا لدعم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، وتلك التي قامت بجلبها وتجميعها من مناطق مختلفة إلى منطقة التنف، ومن بينها مجموعات من إرهابي جماعة داعش الوهابية لإعادة تدويرها واستخدامها في الاعتداء على مواقع الجيش السوري والتجمعات السكنية والمرافق الحيوية في منطقة البهدية السورية.
جددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وممارساته غير القانونية بحق أبناء الجولان السوري المحتل، مؤكدة أن الجولان عائد إلى الوطن وأن كل الإجراءات التي يتخذها الاحتلال باطلة ولا أثر قانونيا لها. وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ على تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل، وتأكيدها على أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالمه الطبيعية والديمغرافية ملغاة وليس لها أي أثر قانوني. شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بتسريع تسليم السلطة إلى المدنيين، وانطلقت في العاصمة الخرطوم مسيرة مليونية طالب المشاركون فيها بإنهاء الشراكة بين حكم العسكري والمدنيين، ودعت إلى استكمال الانتقال السلمي للسلطة. وشارك العديد من الأحزاب السياسية وشرائح المجتمع بهذه المسيرات السلمية، فيما انتشرت القوات الأمنية لتأمين الطرق بعد تعهدها بحماية المشاركين بالمسيرات. تأتي هذه التظاهرة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي اعتبر الحكومة الحالية في البلاد لا تمثل مبادئ الثورة. دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع إلى وقف التصعيد في اليمن لمواجهة الخطر المتزايد بحدوث مجاعة واسعة النطاق في البلاد. وشدد المجلس في بيان على ضرورة وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك وقف التصعيد في محافظة مأرب ووقف فوري لإطلاق النار في البلاد. كما أدان المجلس تزايد خطر حدوث المجاعة الواسعة النطاق التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية، داعيا الأعضاء إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم إلى ميناء الحديدة. أعرب المشاركون في الاجتماع الثالث لمنصة موسكو حول أفغانستان عن قلقهم بشأن أنشطة الجماعات الإرهابية الدولية في هذا البلد. وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية أن المشاركين فيه أعربوا عن القلق إزاء مظاهر أنشطة المنظمات الإرهابية الدولية في أفغانستان، وفي المقام الأول تنظيم داعش، مؤكدا عزم الأطراف على مواصلة تقديم المساعدة لضمان السلام والأمن في أفغانستان والمنطقة. كما ناقش الاجتماع آفاق تطور الأوضاع العسكرية والسياسية في أفغانستان. أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي إلى أكثر من 242 مليونا و 842 ألف حالة. وأعلنت المنظمة ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الجائحة إلى أكثر من 46 مليونا و 90 ألف حالة، فيما جاءت الهند بالمرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها بفيروس كورونا إلى أكثر من 34 مليونا و 127 ألف حالة، وتأتي من بعدها دول البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق المرحلة العمليانية لمناورات فدائي الولاية الجوية باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. أمريكا تعترف بتعرض قاعدة لقواتها في التنف السورية لهجوم بالطائرات المسيرة. مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف التصعيد في اليمن لمواجهة خطر حدوث مجاعة في البلاد. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب أدب المقاومة، راجينا أن تمر الدقائق المخصصة لهذه الحلقة وقد أمضيتم معنا أوقات طيبة حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. رافقونا أيها الكرام،
أيها الأخوة والأخوات، شكيب نجيب جهشان شاعر فلسطيني ولد في قضاء طبرية عام 1936، وهو الابن الثاني لوالدين أنجبا 3 أبناء وثلاث بنات. تلقى علومه الأولية في مدرسة قريته الابتدائية، ثم انتقل إلى الناصرة حيث التحق بمدرستها الثانوية البلدية. في عام 1955 تخرج من تلك المدرسة وعمل معلما في وزارة المعارف في دير الأسد أولا، ثم في مدرسة الرامة الثانوية معلما للغة العربية بدءا من سنة 1957، ويعتبر من شعراء الجيل الأول في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.
شارك مع مجموعة من الكتاب الفلسطينيين أواخر الثمانينات في تأسيس الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين في إسرائيل، وانتخب نائبا لرئيسه لدورتين متتاليتين. شارك مع مجموعة من أصدقاء ورفاق درب الشاعر الراحل توفيق زياد عام 1996 في تأسيس مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع في الناصرة، وبقي عضوا في هيئتها الإدارية حتى رحيله. في 14 من شباط سنة 2003 قطع الموت مشوار البذل والعطاء ورحل شكيب جهشان عن عمر 66 عاما.
نعم أعزائي الكرام، أصدر شكيب جهشان مجموعات شعرية، منها أحبكم لو تعرفون كم عام 1988، رباعيات لم يكتبها عمر الخيام عام 1993، لوحتان عام 1994، جادك الغيث 1998، يطلون أوسمة من شدى 2002.
نعم مستمعينا الكرام، يتميز العالم الشعري للشاعر شكيب جهشان بالغنى والتنوع، فهو لا يجمد على أسلوب واحد وهو دائم التطور. يطعم شعره من عالم الموروث الشعري العربي ومن الشعر المعاصر عربيا وعالميا، وهو شاعر مطبوع وأديب متطور يبحث دائما عن الوسائل الأدبية الجديدة، وهو رغم حداثته ينأى بقصائده عن التعقيد الذي لازم بعض المدارس الشعرية الجديدة.
ويعبر الشاعر نفسه عن شعره فيقول: إن القصائد التي أمامكم هي مزيج من الانفعالات والرؤى، هي الخوف والقلق، وهي الرجاء والأمل والتجربة والمثل، وهي العطاء والإيثار والشجاعة والإباء، وهي فوق كل ذلك نداء التراب وفرح الأرض.
وقد كان حنين الشاعر إلى الطفولة الجميلة بكل محاسنها، اللهو البريء والتمتع بجمال هذه الأيام حنينا إلى روعة الطفولة، متمنيا أن يسير إلى الوراء هربا من تراكض السنين، من عتبة الكهولة، حنينا إلى ساعد أمين فيه الحنان ليخفو عليه، كما يقول الشاعر:
يا عمري المنهوب، يا تراكض السنين، شابت على ذوائب الأيام واكتوت من وجع الأحداق والجفون، القدم اليمنى تدق عتبة الكهولة، والقدم اليسرى تشد عمري نحو روعة الطفولة.
مستمعينا الكرام، عن البساطة والوضوح الذي تميزت به نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر شكيب جهشان، أجرت مراسلتنا حوارا ندعوكم لمتابعته.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وتحياتنا القلبية لضيفنا الكريم الدكتور نزار بني المرجة، الشاعر والأديب من سوريا. دكتور، الشاعر الفلسطيني المعاصر شكيب نجيب جهشان تميزت نتاجاته الشعرية بالبساطة والوضوح إلى درجة اقترابها من لغة الحياة اليومية، ولكن بدون أن يفقدها ذلك حرارة ووهج لغة الثورة والمقاومة. كيف تقرؤون ذلك؟
حقيقة الشاعر شكيب نجيب جهشان، هذا الشاعر الفلسطيني الكبير الذي كتب لقضيته وشعبه ووطنه الكثير الكثير، وعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، لابد بداية طبعا من إضاءة سريعة على حياته لكي نعرف تلك البيئة التي عاش بها، وهي بيئة نضالية في ظل الاحتلال، كان لها بالتأثير يعني بالتأكيد تأثير كبير على نتاجه الشعري فيما بعد. فهو ولد في قرية المغار كما نعلم في طبرية عام 1936، وانتقل إلى الناصرة ليدرس المرحلة الثانوية، ثم عمل معلما في وزارة المعارف في بلدة دير الأسد، ثم انتقل بعدها للإقامة والتدريس في بلدة الرامة المحتلة، معلما للغة العربية منذ العام 1957، وهو يعتبر من أبرز شعراء الجيل الأول في الداخل الفلسطيني المحتل العام 1942، واستمر في التدريس في الناصرة ل23 عاما. طبعا كان له شرف المشاركة تأسيس الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين في الداخل، كما شارك مع مجموعة من رفاقه الشاعر الفلسطيني المعروف الراحل توفيق زياد بتأسيس مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع في مدينة الناصرة. طبعا يعني هذه البداية النضالية شكلت أرضية، وكما نعلم فقد توزعت أعماله بين الشعر والنثر، وإن كان الشعر هو الأساس، فأبدع لنا عددا من المجموعات الشعرية الهامة مثل حبكم لو تعرفون كم، مجموعته ثم ماذا، وهي ملحمة شعرية قام مسرح الميدان في أرض المحتلة بتحويلها إلى مسرح شعري، كما أن له نص أو مجموعة شعرية هامة بعنوان رباعيات لم يكتبها عمر الخيام، له عمل آخر عنوانه لوحتان، وله مجموعة شعرية أيضا هامة بعنوان أعمال من وجع وتولد فاطمة، أيضا له مجموعة زادك الغيث، وهناك شعر للأطفال يعني باللغة المحكية طيارة حرمية عنوانها. يعني هذا الكم الكبير من نتاج الشعري كما تفضلت في سؤالك، كان متميز ببساطة العبارة وسهولتها وقربها من الحديث اليومي العادي، ولكن دون أن يفقدها بريق تعلقها بالقضية الأساس، هي قضية فلسطين والاحتلال الصهيوني لفلسطين ومعاناة الشعب العربي الفلسطيني، وبالتالي يعني كان يعبر عن الأدب الفلسطيني بصورة مشرقة، وأيضا عن هموم شعبه وأمته.
يعني هو البساطة التي استعملها في أشعاره، حتما في ذلك الوقت التعليم كان أقل مما هو الآن، فحتى يفهمها الجميع. لا تؤيدني بهذا الكلام؟
بالتأكيد، يعني ولا شك أننا يجب أن نسلط الضوء على أن قيام شاعرنا بتعليم اللغة العربية في ظل الاحتلال، هناك منطقة ما يسمى بعربة 48 يقعون في منطقة تفرض عليهم الهوية الإسرائيلية الصهيونية. التعليم اللغة العربية هي مهمة مقدسة لربط الأجيال بقضيتهم. إذا أردنا أن نختار ولو مقاطع بسيطة مضامين ما كان يكتبه شاعرنا شكيب جهشان، لو نص مثلا نتحدث عن مشاعر العائلين من دفن الشهيد مثلا، سرنا وراء النعش مستضعفين والتفت الدنيا بثوب حزين وفي طريق العود فر الحنين، ماذا تقول الريح في عصفها وما حنين الشمس في زحفها، لا توقف الأشياء لا يوقف ترحالها، والنفس رهن الحبس في كهفها، ما أوب الساعون حتى العشي فصار لغط الناس همسا شجي، صباح الأكفان في قريتي يهتف اللهم افتح علي. بل عن ذلك الألم العميق يعني عند أهلنا في الأرض المحتلة كلما سقط شهيد وشيعوه وأودعوه الثلاث. ربما أختار لكم أيضا مقطع جميل جدا يعبر بشكل موجز جدا تعلقي بقضية شعبه وأمته، وهي بمثابة الوصية. قول فيها: حبكم حبكم لو تعرفون كم يحب والد بنيه، وصيتي لكم تستوطنون دارة القمر وتضربون الجذر في الأعماق في الأعماق في الأعماق مثل أعرق الشجر.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور نزار بن المرجى الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعاك وسدد خطاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا وأنتم لازلتم مع هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الفلسطيني شكيب نجيب جهشان.
نعم أعزائي الكرام، يرتبط الحنين ارتباطا وثيقا بالغربة في الشعر الفلسطيني، فعندما يبتعد الإنسان عن مكان ما فإنه يشعر بالحنين إليه ويشتاق لكل ما فيه، وهو ما حدث مع الشاعر الفلسطيني الذي فجر السني غربته بأشعار ينضح منها الحب والحنين. ونحن نرى أن شاعرنا شكيب جهجان يشارك شعبه هموم الغربة وما أصاب هذا الشعب بعد اغتصاب العدو لأرضه، فهوى وطنه بين ليلة وضحاها وتفرق الناس وأصبحت الخيام البالية مأواه، ومرت السنوات وتلتها الأعوام وهو في الغربة، والوطن ينتظر الغائبين ولكن لا حياة لمن تنادي، فلقد أصبحوا ذكرى تمر في البال كلما ذرفت العين مدامعها، كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
كان لي كرم من الزيتون، كان لي كرم من الزيتون، صار لي بيت من الزنك على خصر جنين، كان لي حقل من القمح وماء وهوية، صار لي وعد وأحلام وهوية وذكرى وحنين. ثم ماذا؟ صادروا الوعد واستباحوا مرة أخرى حقول القمح والزيتون.
وإذا كان الشاعر يختصر المسافات بين الماضي والحاضر وبين الأمل واليأس من خلال لغة ناهضة، إلا أنه يرى نهاية الطريق أكثر إشراقا وأكثر أملا من اليأس، فكان لوطنيته حضور متميز في قصائده، ولإنسانيته لغة خاصة في دواوينه، ليعلن بعد ذلك أن دولته الفلسطينية ستقوم بسواعد الأولاد الذين يغنون للغد الآتي، وينتظرون الشروق ليعلنوا بداية عهد جديد. ولد على كتف الطريق، يدق في فرح قيوده ويقيم بالأوجاع، والمقلاع دولته العتيدة.
وإذا ما سبرنا أغوار قصائده الأخرى نجدها حافلة بالذكريات المفعمة برائحة الوطن، ترابه وسهوله، ليله ونهاره، حكايات الجد والجدة، الحقول والسنابل، أطفاله وشيوخه، فرح الصغار وبكائهم، مواسم الزيتون، صيفه وشتائه، وحافلة أيضا بألم الجرح الفلسطيني المستوحى من الواقع بكل آماله وآلامه. يقول:
يطوق الجنود قريتي، وترفع الملاحف البيضاء فوق أسطح البيوت والخنادق، وقبل أن يودع النهار يسلم الرجال صاغرين غالي البنادق، وعمه والفتية المقاتلون تشتتوا في الأرض لاجئين.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية.
مع السلامة.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العرش رب العوالم، يتولى الخلائق بلطفه فنعم الوكيل، وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الدائم يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصلاة والسلام على سيد النبي الأمي محمد المصطفى وعلى آله النجباء. مستمعين الأفاضل، تجليات الجمال نستقيها من اسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في رحاب الشعر الولائي الملتزم مع باقة جديدة من الشعر النبوي، وهذه المرة إلى العراق، حيث تحط ذائقتنا عند تفحص طعم الشعر العراقي، ونبدأ بالتعرف على شاعرها.
Thank you. أيها الأطائب، ولد الشاعر أحمد مانع الركابي في محافظة ذي قار العراقية عام 1979، درس هندسة النفط ومارس الكتابة والشعر فيما نشر في جرائد عربية وعراقية، منها جريدة الزمان المصرية والصباح والأمة العراقية، العربي اليوم اللبنانية، الأهرام المصرية، بنغازي الليبية وكواليس التونسية، كما له عضوية في الاتحادات والمؤسسات الشعرية، ومنها عضو مؤسس لمنتدى سومر الأدبي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو تجمع الأدب والإبداع في الأردن، عضو مؤسسة خالد بدوي للفنون والأداب في مصر. يشار إلى أن الشاعر صدرت له بعض المجاميع الشعرية، منها ديوان وريث الماء وغياب باهت، وكتاب الميثولوجيا ورحلة العقل نحو اللاهوت. أما الآن أحبائنا، فنتابع قراءة أشعاره بصوت الزميل أحمد نجف.
مملكة الحقيقة. إنسانه رغم العلا إنسان، بفرائد ما مسها النسيان، لبس الغمام عباءة ما أمطرت إلا سماء شمسها الميزان، تتداخل الأزمان عند عروجه نسبية بحروفها الزمكان، نبوية شفة الوجود بصبحه قد بسملت فتساقط الشيطان، رصت لمقدمه السماء صفوفها فاختل ليس لسمعه آذان، وخرافة الأضواء أطفأ نارها متزلزلا من فجره إيوان، وانشق عرجول السماء لأمره كيما يبرهن صدقه البرهان، هو أطعم الأموات زاد سمائه فنمت حياة أرضها الأبدان، يجتاح أقطار البقاء كأنه هو والزمان، وشمسه إخوان معيار فلسفة الوجود بحرفه للفكر في ميزانها رجحان، إتقانه الإنسان صرح بنائه هو معجز إن حاول الإتقان، إذ إن هندسة الفراغ تعده بعدا له فوق المكان مكان.
أحبتنا أعزائنا، رتلنا شيئا من تهجدات مملكة الحقيقة، أبيات في نبي الخير والسلام للشاعر العراقي أحمد الركابي بصوت زميلنا أحمد نجف، شاكرين له ولحضراتكم إلماعة التواصل ولمعان المتابعة، وإلى مزيد من الشعر إلى اللقاء.
كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري كل ما تعطيني تخجلني كل ما تعطيني تخجلني انساك شلون يا رب الكون وانا اللي تآنست بلطفك في التسع شهور لو ما احسانك يا ربي ما شفت النور جيت ابكي وصرت اضحك تاني ضحكت مغرور والدنيا تدور يا رب حب بيني وبين وكل خطوة بعيني عين أسأل وينك عبدك بيدين حب بيني وبين وكل خطوة بعيني.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أيها المستمعون الأكارم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض طبيعة علاقته مع المراجع الذين كانوا يعاصرونه، ومنهم آية الله السيد محسن الحكيم رحمه الله. كونوا معنا.
أيها الأطائب، فضلاً عن إجلال الإمام الخميني لآية الله الحكيم الذي كان يمر بتلك الظروف العسيرة وعدم قطعه لارتباطه به بسبب ضغوط النظام البعثي الحاكم في العراق، فقد طلب منه في لقاء جمعه معه أن يقطع عزلته وأن يسمح للناس من خلال الإقامة في النجف بأن يكونوا على ارتباط به. كتب السيد حميد روحاني في كتابه تحليل حول نهضة الإمام الخميني في هذا المجال قائلا:
بعد الضربة التي تلقاها السيد الحكيم من النظام البعثي، تفرق الناس عنه بسبب خوفهم من النظام البعثي وبسبب الطبيعة الإجرامية لهذا النظام، فلزم السيد الحكيم بيته وقرر ألا يغادر البيت أبدا وألا يكون في وسط المجتمع. وهنا أدرك الإمام أن قرار السيد الحكيم قد يكون لصالح النظام، ولذلك فقد توجه للقائه رحمه الله ولفت انتباهه خلال حوار معه إلى أن العزلة ولزوم البيت خلاف للمصلحة، فالمرجع والقائد يجب أن يكون مع الناس في كل الظروف وأن لا يسمح بانقطاع علاقته مع الناس. وطلب منه أن يعود إلى النجف حيث مركز المراجع بدلا من الإقامة في الكوفة، وأن يفتح باب بيته للناس. وقد وافق المرحوم السيد الحكيم على هذا الاقتراح فبقي في الكوفة، ولكنه كان يذهب إلى النجف كل أسبوع في الجمعة ويتشرف بزيارة الإمام علي عليه السلام.
نعم أحبتنا، وبعد وفاة آية الله الحكيم حزن الإمام الخميني رحمة الله عليه بسبب ذلك، وأصابه غم كبير، وكان يمتنع عن التعبير عن الفرح والسرور لسنة كاملة حفظا لحرمته، وكان يؤكد أن من واجب الجميع احترام هذا الرجل الفاضل. ينقل حجة الإسلام السيد عباس مهري في هذا الصدد قائلا:
بعد وفاة آية الله الحكيم تشرفت بزيارة ابنه السيد يوسف الحكيم لتقديم التعازي له، وكانت الليلة التي أردت فيها العودة ليلة عيد الغدير، فتشرفت بزيارة الإمام لتوديعه. وحينما دخلت غرفة الإمام رأيت أن هذه الغرفة التي كانت تضاء كلها بالمصابيح الصغيرة، وكان هناك مصباح بقوة 60 واطا تقريبا معلقا فوق مكتب الإمام، حيث كان قد اكتفى بهذا المصباح للمطالعة. فقلت إن الليلة هي ليلة عيد الغدير، والناس يتوقعون منكم أن تكونوا في باحة المنزل كي يلتقوا بكم. فقال الإمام وقد بدا الحزن عليه: هل تعلم من الذي فقدناه؟ لقد فقدنا الحكيم، أفلا يجب علينا حفظ حرمته لسنة على الأقل؟ وهل لدينا فرح وسرور بعد ذلك؟ هل علينا أن نفرح بعد السيد الحكيم؟ فشعرت بالخجل وقلت: عذرا، لم أكن أعلم أنكم دقيقون إلى هذا الحد. فقال الإمام: من الواجب على الجميع أن يراعوا حرمة هذا الرجل العظيم.
أعزائنا أحباءنا، وقد كان الإمام الخميني قدس سره الشريف يدعو لآية الله الحكيم في زمان عسرته ومرضه، ومثل هذه المواقف وكذلك الحالات التي سبقت الإشارة إليها تظهر أن الإمام الخميني كان دوما ملتزما ومقيدا بحفظ حرمة آية الله الحكيم رغم اختلافه معه في وجهات النظر السياسية، وهو ما كان يدل على الطبيعة الأخلاقية الرفيعة التي كان الإمام رحمه الله يتمتع بها.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأحبة، وهكذا فإن من المؤكد أن موقف آية الله السيد محسن الحكيم كان مختلفا عن موقف الإمام الخميني رحمه الله، وخاصة فيما يتعلق بفترة الحكم البهلوي الثانية، حيث يمكن القول إن سلوك سماحته أي السيد الحكيم وأسلوبه فيما يتعلق بالوضع في إيران كان إصلاحيا ولم يكن ثوريا، إلى جانب إرسال التحذيرات وإرسال رسائل احتجاجية إلى المسؤولين في نظام الحكم. وفي الأوقات التي كانت هناك حاجة للتشاور مع المراجع العظام في القضايا الفقهية والدينية كان يرحب بهم.
أعزائنا الأفاضل، وبحسب السيد محمد مهدي الحكيم، فقد كانت هناك فكرة قوية في النجف مفادها أنه إذا حدث تغيير سياسي في إيران فإن إيران ستقسم بسبب وجود أعراق مختلفة إلى دويلات، وخطر انفصال أجزاء منها كان يثير القلق، وفي هذه الحالة سيصبح الشيوعيون هم الرابح الأكبر.
واستنادا إلى نص كتاب نهضة علماء الدين الإيرانيين، فإن المراجع الشيعية الموقرة والمعظمة لم تتعاون مع نظام الظلم والاستبداد في ذلك الحين، بل كانوا دائما في صراع معه، فقد كانوا دائما يوجهون التحذيرات اللازمة قدر المستطاع، وبقدر الإمكان كانوا يقومون بواجباتهم. فأولا وقبل كل شيء، وكما أشرنا، لم يكن هناك في تلك الأوقات أساس وأرضية لتغيير النظام وتغيير الحكومة بين الناس. ثانيا، كانوا يقولون مرارا وعلنا: نخشى أنه إذا تغير الوضع فإن الأجانب سيدخلون عبر طريق آخر وسيقضون على ما ورد من قليل حول الإسلام والمذهب في الدستور وجرى الحديث عنه بعد تغيير الدستور الجديد، وهو رأي ووجهة نظر سياسية محترمة على أي حال تبناها بعض من المراجع، ومنهم الراحل آية الله السيد محسن الحكيم رحمه الله.
ومع ذلك فقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يختلف من هذه الناحية مع هؤلاء المراجع في النهج السياسي للكفاح والجهاد، وكان يرى أن الثورة وحث الجماهير على الجهاد والكفاح وإقامة الحكومة الإسلامية في النهاية هو السبيل الوحيد للتغيير وأسلمة الأوضاع على صعيد الحكم وعلى مستوى المجتمع في نفس الوقت، وهو رأي كان الإمام الراحل متمسكا ومؤمنا به في ذات الوقت الذي كان فيه يكن كل الإجلال والاحترام لرؤية المراجع.
مستمعين الأعزاء، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم، راجين منكم أن تبقوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، عند جانب آخر من جوانب الشخصية العلمية والسياسية والمعنوية لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
Who is the love one?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول
Muhammad is the messenger, to Allah is our return.